السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أسوتنا وقدوتنا وشفاعنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مفاتيح الفرج. حقيقي والله العظيم وحشتوني، وبقالي فترة كبيرة جدا يعني فعلا محرومين من رؤيتكم الجميلة. وربنا يا رب يجمعنا دايما على الطاعة، ويجمعنا في الدنيا على الطاعة، ويجمعنا في الآخرة مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لو تفتكروا حضراتكم ونرجع للذاكرة لآخر حلقة قدمناها هنا على قناتنا الحبيبة قناة أمجاد، كنا قدمنا أول مفتاح من مفاتيح الفرج ألا وهو القرآن. القرآن، القرآن أول مفتاح من مفاتيح الفرج، بل وأعظم مفتاح من مفاتيح الفرج. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. الله. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. الله. يبقى إذن محتاجين إن احنا نتمسك بكتاب ربنا سبحانه وتعالى تلاوة وفهما وعملا بكتاب الله واستشفاء بكتاب الله وتحكيما لكتاب الله سبحانه وتعالى. دي خمس حاجات ينبغي ان احنا نقوم بها تجاه القرآن. وإلا فالإمام ابن القيم لما تكلم عن أنواع الهجر لكتاب الله سبحانه وتعالى قال: هجر التلاوة، ان انت ما تقرأش في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين والحاجة الثانية هجر التدبر، ان انت تقرأ وما تفهمش، والحاجة الثالثة هجر العمل بالقرآن، والحاجة الرابعة هجر الاستشفاء بالقرآن، والحاجة الخامسة هجر التحاكم إلى القرآن. النهاردة هنلتقي مع حاجة جديدة أو خاصة برضو بالقرآن، معانا برضو موضوع القرآن، حاجة خاصة بخمس مواضع في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الإمام العالم الإمام الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة استنبط من خلال استقراء آيات الله سبحانه وتعالى إن في خمس مواضع من القرآن، يعني الله عز وجل لا يجرب والقرآن لا يجرب، لما نفعل هذا شيء نفعله بيقين في الله سبحانه وتعالى وبيقين في كلام الله وفي وعد الله سبحانه وتعالى. إن قال لك إن الخمس مواضع دولت: عجبا لمكروب كيف يغفل عن خمس وقد علم ما جعل الله عز وجل لمن قالهن. خمس مواضع في القرآن ربنا جعلهم سبب لتفريج الهموم. مش معنى كده يا جماعة ان احنا لما بنقرأ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى احنا بننتقي، يعني ايه اقول لك انا بقرأ سورة كذا عشان دي سبب الرزق؟ زي ما هو معروف عند كثير من الناس ان قراءة سورة الواقعة سبب زيادة الرزق، والحقيقة ان حديث سورة الواقعة حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انا بقرأ سورة كذا عشان كذا. لكن في طبعا صور وفي فضائل صور ورد، طبعا ورد فضلها بفضل الله سبحانه وتعالى. مثلا على سبيل المثال من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، حديث رواه احمد بسند صحيح. مثلا على سبيل المثال قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة تضيء لك ما بين بيتك إلى بيت المقدس وما بين الأرض إلى السماء، تضيء لك بفضل الله سبحانه وتعالى قراءة سورة الكهف. حاجة ثالثة مثلا زي قراءة سورة تبارك ورد فيها فضلين بفضل الله سبحانه وتعالى، بالإضافة أنها كلام ربنا وبالإضافة أن هي القرآن، يعني كل حسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، ولم يقل المخففة، قال المانعة، تمنع من عذاب القبر بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده لازم تحرص على قراءتها كل يوم قبل ما تنام، ومش تاخد منك اكتر من 4-5 دقايق. يبقى سورة التبارك هي المانعة من عذاب القبر. في فضل تاني بقى قال عنه صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي الا 30 آية نافحت عن صاحبها حتى ادخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك. الله. يبقى اذا في مواضع في القرآن لها فضائل عظيمة جدا، ويكفي حتى ولو لم يكن هناك اي فضيلة خاصة بسورة معينة فيكفي ان هو كلام ربي، كلام حبيبي سبحانه وتعالى، اللي بتعبد بربنا وبتقرب الى الله سبحانه وتعالى بقراءة كلام ربي سبحانه وتعالى. فالامام الحسن البصري، انتوا عارفين طبعا الامام الحسن البصري ده رجل له مزية خاصة الحقيقة، ان حضرتك تعلم ان هو كانت امه اللي هي ام الخير كانت مولاه عند ام سلمة اللي هي ام المؤمنين، وكانت ام الخير كانت حامل في الحسن البصري، وبعدين في يوم من الايام تغيبت عن ام سلمه، فسالت عنها ام سلمه فعرفت ان هي ولدت، فبعتت لها قالت لها هل يعني سميت ابنك؟ قالت لها لسه ما سميتوش. قالت لها سميه الحسن، فلنقت اسمه هي ام سلمه ام المؤمنين رضي الله عنها وعن كل امهات المؤمنين وكل الصحابيات والصحابه رضي الله عنهم اجمعين. طبعا ام الحسن البصري كانت بتخدم ام سلمه، فكانت احيانا تروح مثلا الاسواق تشتري لها حاجه، تروح تقضي لها مشوار تعمل ده، فكانت بتغيب على الحسن البصري وهو لسه طفل صغير بيرضع. فكانت ام سلمه وهي سنها ما يقارب من 70 سنه، ومع ذلك كانت لما تلاقي الحسن البصري بيبكي كانت تلقمه ثديها فيرضع، وربنا سبحانه وتعالى يسوق اللبن في ثديها وهي كبيره في السن بالمنظر ده وما بترضعش بقى لها سنين طويله جدا. ورغم ذلك رزق الحسن البصري ان ربنا سبحانه وتعالى يسوق اللبن في ثدي ام سلمه عشان يرضع الحسن البصري مش مره ولا اثنين ولا خمسه ولا عشره، رضع كتير جدا. فاصبحت ام سلمه هي ام للحسن البصري من ناحيتين، من ناحيه ان هي ام المؤمنين فهو واحد من المؤمنين، ومن ناحيه ان هي ام في الرضاعه. ولذلك كان بيقول كلام مليء بالحكمة، لدرجة ان كان الناس يقولوا على الحسن البصري والله لولا اننا على يقين من ان الوحي قد انقطع من السماء لظننا ان الحسن يوحى اليه من السماء من كلامه الجميل جدا. لدرجة ان احد الامراء سأل واحد من العلماء قال له يعني انتوا اذا كان الحسن البصري عنده علم فانتوا كمان عندكم علم، ايه هو السر في عظمة الحسن البصري؟ شو معنى الناس كلها بتحبه قوي وليها وليه قبول عند الناس والناس مقبلة عليه اكتر من اي واحد من علماء عصره؟ فقال له السر في حاجتين، احتجنا لديني واستغنى هو عن دنيانا. الله، ده درس كبير جدا يا جماعة لأي عالم في كل زمان ومكان، ان انت تستغنى عما في ايدي الناس، ان انت تكون رجل داعية حفيف النفس، لا تجري ورا فلان عشان يديك فلوس، ولا تجري ورا فلان عشان يعطيك، ولا تجري ورا فلان، انما ابذل جهدك كله للدعوه بامر الله سبحانه وتعالى، وعمرك في حياتك ما تتاجر بدين ربنا سبحانه وتعالى، ولا تبص ان انت ايه اللي ممكن تكسبه. انت اكبر مكسب في الدعوه ان ربنا اختارك واصطفاك عشان تكون داعيه وتكون وريث للنبي، الا وان العلماء ورثة الأنبياء كما قال سيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالحسن البصري ما شاء الله كان كلماته كلها حكمة، فكان الناس تقول لعل الحكمة التي أعطاها الله عز وجل للحسن البصري كان السر الكبير فيها هو أنه رضع الحكمة من أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. نرجع لموضوعنا بقى، فلما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن مفتاح من مفاتيح الفرج ألا وهو القرآن، فهو بيتكلم هنا عن مواضع معينة في القرآن. فقال الإمام الحسن البصري عجبا لمكروب، وطبعا الحمد لله رب العالمين، يا رب فرج كرب المكروبين وحزن المحزونين وهم المهمومين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. الكرب شديد قوي قوي قوي، مش عايز أقول في بلد كذا ولا بلد كذا، والله في بقاع الأرض الكروبات كترت قوي على المسلمين، ربنا يفرج كرب المسلمين جميعنا رب العالمين. فهو بيقول عجبا لمكروب كيف يغفل عن خمس وقد علم ما جعل الله عز وجل لمن قالهن. أول موضع قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله، شوف شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. بس هقول لك الموضوع كله الأول وبعدين نبتدي نفصل فيه شوية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إيه مواصفاتهم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تعال نفسر كده الموضع ده بشيء بسيط جدا، وإلا فالتفصيل فيه يحتاج لحلقات كثيرة جدا. ولنبلونكم بشيء، رحمة ربنا، الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى، هو الودود الذي يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. بيقول لك ولنبلونكم، هنبتليكم مش كتير قوي قوي، بشيء من الخوف، حاجه كده بسيطه. يعني ربنا سبحانه وتعالى لو هيبتلينا الابتلاء الحقيقي لن يبقى على الارض اي انسان على وجه الارض، انما بيقول لك انا هبتليك ابتلاء بسيط جدا. ولنبلونكم بشيء، حاجه بسيطه، من الخوف، انك تبقى خايف من حد هيأذيك، خايف من عدو، خايف من المستقبل، خايف من الغيب، خايف من اسد هيفترسك، خايف خوف في حياة الإنسان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، يحصل مجاعة في أي مكان، يحصل مشكلة، يحصل حتى ما بقاش في مجاعة لكن أنت معكش فلوس تشتري أكل، وشيء من شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. فلوسك إما أنها تتسرق أو أن أنت أصلا ما تعرفش تحصل فلوس أصلا. شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، أعز الناس ليك يموتوا. والثمرات، الأرض اللي عندك ثبور، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. راح قال لك إيه؟ أوعى تيأس بقى. شوف أنا بقول لك على خمس مصائبهم، ولنبلونكم بشيء من الخوف، أدي خوف والجوع ونقص من الأنفس والأموال والثمرات. الله أكبر. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ده خمس مصائب من أكبر المصائب اللي ممكن يصاب بها إنسان. قال لك بس خد بالك بقى، وبشر الصابرين مواصفاتهم إيه يا رب العالمين؟ قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله. يبقى إذن أول موضع من أسباب تفريج الهموم كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه الثمرة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال حاجة واحدة خد ثلاث ثمرات. يعيدها تاني. الذين قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة؟ طب الصلاة هي الرحمة. وصلاة المولى عز وجل على العبد عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن المولى عز وجل يرحمك ويثني عليك بين الملأ الأعلى. طب ليه قال صلوات ورحمة؟ يعني عايز يقول إيه؟ أولئك عليهم رحمة ورحمة. ايه الفرق بين الرحمه الاولى والرحمه الثانيه؟ قال لك اولئك عليهم صلوات من ربهم، يعني رحمات من ربهم، رحمات عامه، لكن في رحمه خاصه هتكون مفاجاه لحضرتك يوم القيامه. عرفت منين؟ عرفتها من ايه ثانيه في سوره الزمر، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يبقى بغير حساب ديت هي الرحمه الخاصه التي اختبأها الله عز وجل لعباده المؤمنين في الاخره. شفت القرآن بقى بيفصل بعضه ازاي؟ شكل بيفصل بعضه بشكل غريب جدا. سبحان الملك، سبحان الملك. يبقى اذا ايه؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. يبقى اولئك عليهم صلوات من ربهم، يعني رحمات من ربهم ورحمه، رحمه خاصه. واولئك هم المهتدون. ده الموضع الاولاني في كتاب الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف الموضع الثاني. وهنا الحقيقه في هذا الموضع كان في علاقة أصلا للموضع ده وبين أم سلمة رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين، اللهم آمين. في الحديث الذي رواه مسلم أن أم سلمة قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ما تكون أم للمؤمنين، إيه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل أن أم سلمة كانت بتحب زوجها جدا اللي هو أبو سلمة، وكان هو صحابي جليل جدا وإنسان فاضل، وكانت يعني بتحب حب لا تتصوره. وقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو توفي، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل ان يتوفى ابو سلمة، قال لام سلمة ما من عبد مؤمن يقول ما امره الله عز وجل به، اذا اصيب بمصيبه، يعني يقول اذا اصيب بمصيبه ما امره الله عز وجل به ان لله وان اليه راجعون الا اجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منه. فلما مات ابو سلمة قالت ام سلمة طيب يعني هو من خير من ابي سلمة؟ هي شايفه زوجها ده ما فيش حد زيه في الدنيا دي كلها، فبتقول ومن خير من ابي سلمة؟ طب هقول ان لله وان اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. طب يخلف لي مين خير من ابي سلمة؟ انا شايف ابو سلمة ده مفيش حد زيه في الدنيا. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان بعد وفاه ابي سلمة يتقدم لها ابو بكر الصديق فرفضته، ويتقدم لها عمر بن الخطاب فرفضته. فلما تقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هي قالت ايه؟ قالت ومن خير من ابي سلمة، لكن ما دام النبي قال لي كده اكيد فيها خير هقولها امتثالا لامر النبي. وهو ده الفائده العظيمه يا جماعه، ان الانسان يسمع كلام ربنا ويسمع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، والخير كله ياتيك من خلال ان انت تطيع امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما دام النبي دلني على الخير ده انا هعمله، حتى لو يعني انا حتى لو ما كنتش فاهم الحكمه من وراه، المهم ان انا انفذ امر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت اول ما مات ابو سلمة قالت الحمد لله ان لله وان اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت فلما مات ابو سلمة اخلف الله لي خيرا منه تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف بقى، شوف الثمرة العظيمة بقى لما قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في وصلاتي وأخلف لي خيرا منها. بل ورد في حديث عجيب جدا رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عز وجل يأمر ملائكته أن تقبض روح ابن عبده المؤمن. خذوا بالك بقى، فإذا بالحق سبحانه وتعالى بعدما الملائكة تنزل وتقبض روح ابن عبد من عباد الله المؤمنين فيصعدون إلى الله عز وجل، يقول جل وعلا كيف وجدتموه، وهو أعلم سبحانه وتعالى، قال كيف وجدتموه، عمل إيه لما ابن مات؟ قالوا وجدناه يحمدك ويسترجع، اللي هو الموضع بتاعنا ده، وقال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال جل وعلا ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله، يبقى الإنسان في الجنة ليه ما شاء الله قصر من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء وعرضها 60 ميلا، ولي غرف ولي خيام ولي قصور ولي 4 أنهار ولي ولي، ولكن جنب ده كله بيت مخصوص مكتوب عليه بيت الحمد، يتعرف من خلاله ان الانسان دوت احتسب حد من حبايبه سواء ابنه او اي حد من حبايبه فكان سبب في بناء هذا البيت اللي هو بيت الحمد. يبقى ده الموضع الاولاني في كتاب المولى عز وجل الذي قال عنه الحسن البصري عجبا لمكروب كيف يغفل عن خمس. ادي الموضع الاولاني، تعال نشوف الموضع الثاني بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. الموضع الثاني قول المولى عز وجل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الكلام دوت كان بعد غزوة أحد وهم راجعين بعد الهزيمة التي حدثت في غزوة أحد، وبعدها داخلين بقى على حمراء الأسد، اللي حاصل ان أبو سفيان بعت ناس بقى يلقوا الرعب في قلب النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم اوعوا ترجعوا تقاتلوهم، ده الناس دي جمعوا لكم ما شاء الله جيوش وجايين عليكم. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يندب كل من خرج في غزوة أحد أن يأتي معه عشان يقاتل هؤلاء الناس. ولما هم عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم رايح هو والصحابه رجعوا بقى ما لهوش يعني يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. خد بالك بقى، في ساعتها على طول بلا مقدمات فاخشوهم، الفاء للتعقيب والسرعه، يعني فاسرعوا في ان انتم تخافوا منهم وتخشوهم. فاخشوهم فزادهم ايمانا. الله، شيء عجيب جدا. يقول لك فلان ده هيعمل فيك، يقول لا لا انا انت لما قلت لي كده انا زدت يقين في ربي ان ربي سبحانه وتعالى هو اللي هيحميني هو اللي يدافع عني، ان الله يدافع عن الذين امنوا. يبقى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا 4 كلمات كان قدامها 4 جوائز عظيمه جدا جدا و4 ثمرات لا تخطر على قلب بشر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. 4 كلمات حسبنا الله ونعم الوكيل. شو بقى، خدوا 4 ثمرات قدام ال4 كلمات، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الله، كل حاجة في حضرتك وكل حاجة في حضرتك ما فيش حاجة ببلاش. احنا ناس يعني بنحب الأجر والثواب. في الصحيح أن امرأة رفعت صبيا صغيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ابنها طفل صغير، قال لي هذا حج، أنا رايح أحج وما أقدرش أسيب ابني ده في البيت فهاخده معي الحج، ينفع يحج؟ فقال أجل، يعني ينفع أخده معي الحج؟ فقال أجل ولكن الأجر. مع أن المرأة لم تسأل عن الأجر وإنما سألت قالت ألي هذا حج؟ قال أجل ولك الأجر. ليه؟ بيقول لها ليك الأجر عشان بعد كده تروح وتاخد الطفل الصغير ده في كل مواسم الطاعة بدل ما تاخده الأماكن فيها معصية لله سبحانه وتعالى. فنبي بيقول لها كده عشان تتعلم إن هي تودي لمواسم الخير. وبيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان دايما يحب إن يكون في طاعة عليها أجر. ولذلك لو تلاحظوا حضراتكم مفيش أي عبادة في الكون ده كله إلا ربطها النبي بالجنة صلى الله عليه وسلم، بدءا من التوحيد، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الأذان، من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة. ثمانية، الصلاة من صلى البردين دخل الجنة، الصدقات من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية، الصيام من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة، الحج والحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة، طلب العلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، بر الوالدين الوالد أوسط أبواب الجنة، كفالة اليتيم أنا وكف اليتيم في الجنة كهتين، الجهاد في سبيل الله إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، وهكذا ما فيش أي طاعة في الكون ده كله جماعة إلا ربطها النبي بالجنة. ليه؟ علشان النبي يعلم إن إحنا جبلنا على حب الأجر والمثوبة. فشوف هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إن ما فيش أي حاجة هتعملها حتى لو كانت بسيطة فدي إلا ما لازم تاخد قدامها ثمرة، حتى الأربع كلمات دول قدامهم 4 ثمرات، حتى اقل حاجه في الانسان ايه دمعته، الدمعه البسيطه اللي بتنزل من العين ديت لو كانت خالصه لوجه الله، لو كانت من خشيه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر كما في الصحيحين 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل اخر واحد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، دمعه واحده سبب في ان حضرتك تيجي يوم القيامه، يوم يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق الى كعبيه الى ركبتيه الى حقويه، ومنهم من يلجم العرق الجاما ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي المرسل الا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. تكون حضرتك وتكوني حضرتك في ظل عرش الرحمن بدمعة نزلت من خشية الله. فهنا بيقول لك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا في ساعتها. وعايزكم تركزوا في الفاءات القرآنية اللي هي إيه؟ فاخشوهم فزادهم إيمانا، الفاء اللي هي بتفيد التعقيب والسرعة، زي ما حصل مع سيدنا موسى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن نضرب البحر بعصاك فانفلق فكان كالطود العظيم، حاجة يعني فكان كل فرق كالطود العظيم، كان شيء عجيب جدا إن البحر انقسم لجبلين من مية والأرض بقى طريق إيه يابس كده ويمشوا فيه عشان يعدوا الناحية التانية ويخش فرعون هو وجنوده وينطبق عليهم البحر ويغرقهم. الفاءات فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، شيء عجيب جدا سبحان الملك. هنا قال لك ايه؟ قال لك فانقلبوا رجعوا ب4 حاجات، قالوا ال4 كلمات خدوا 4 حاجات، فانقلبوا عد معايا، يبقى قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، عد 4 حاجات، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الله، شفت بقى الثمرات عاملة ازاي؟ يبقى أول جملة من جمل الفرج اللي هي إنا لله وإنا إليه راجعون، تاني جملة من جمل الفرج عايزكم تكتبوا الكلام دوت، عايزكم تدونوا الكلام ده في ورقة، يعني أنا مش هقول لك احفظ الآيات كلها بس على الأقل اكتب المواضع اللي هذكرها لك من الآيات. فالموضع الأولاني هتقرأ فيه إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. الموضع الثاني هتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أدي الموضع الثاني اللي هيحصل بقى، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الموضع الثالث قول المولى عز وجل على لسان مؤمن أهل فرعون اللي هو يعتبر كان ابن عم فرعون وهو الوحيد اللي أسلم تقريبا من أسرة فرعون سبحان الملك. هذا الرجل بقى يذكرهم بالله ويا قوم ويا قوم ويا قوم، وفي الاخر خالص ما حدش سمع كلامه ولا حد عايز يطيع امره ولا حد عايز يتبع سيدنا موسى عليه السلام ولا حد عايز يطيع ربنا ولا حد. فقال هذا الرجل وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. كانت الثمره اللي نختم بها ونكمل بقى الموضوعين الاخرين في الجزء الثاني من الحلقه، قال وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. الله، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى ده الموضع الثالث إن احنا نقول وأفوض أمري إلى الله، شو بقى إن الله بصير بالعباد، شو بقى الثمرة فوقاه الله سيئات ما مكروا. الله، حد بيكيد ليك، حد بيأذيك، حد بيدبر لك المكائد، قول وأفوض أمري إلى الله وافوض امر ربنا سبحانه وتعالى يخيق كل السوء وكل من يريد ان يؤذيك وكل من يريد ان يدبر لك المكائد والمؤامرات. الله يخيق السوء ويخيق هذه المكائد بقولك وافوض امر الى الله. بالموضوع الاولاني ان لله وان اليه راجعون. الموضع الثاني حسبنا الله ونعم الوكيل. الموضع الثالث وافوض امر الى الله. فاضل لنا موضعين ناخذهم بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بحضراتكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بنكمل في خمس مواضع جميلة جدا هي من أعظم أسباب تفريج الهموم. أسأل الله عز وجل أن يفرج عنكم جميعا جميع الهموم والغموم والآلام والأحزان يا رب العالمين، ويملأ بيوتكم وقلوبكم بالفرح والسعادة والخير والمحبة والإخاء والمودة. اللهم امين يا رب العالمين، واجمعنا واياكم دايما في الدنيا على الحب في الله، واجمعنا يوم القيامه كصحبه تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله سبحانه وتعالى. قلنا يا جماعه ان الحسن البصري رحمه الله رحمه واسعه قال ان في خمس مواضع في القران دي من اعظم اسباب تفريج هموم. قلنا الموضع الاولاني اللي هو ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، هو ذا الموضع، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. يبقى الموضع الأولاني من موضع تفريج الهم قول المولى عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قلنا الموضع الثاني الذين قال لهم الناس الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أربع كلمات قدامها أربع ثمرات، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم واتبعوا رضوان الله والله بصير بالعباد. يبقى الموضع الثاني قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. وقلنا الموضع الثالث، احنا بنقولهم بسرعه عشان قلناهم في الاولين من الحلقه، وقلنا الموضع الثالث قول مؤمن آل فرعون وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دفع عذاب القبر. ربنا يعافينا ويعافيكم. ويوم تقوم ساعه، يعني اللي فات ده كله كان في القبر، ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يبقى الموضع الثالث من مواضع الفرج وافوض امري الى الله. فتعجبوا ان كل موضع ليه ثمره مختلفه. لما قال انا لله وانا اليه راجعون ربنا قال ايه؟ اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. يبقى رحمه وهدايه ما شاء الله. الثاني الموضع الثاني لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال لك في اربع ثمرات مختلفين تماما عن الثلاثه الاولين. قال لك فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسوا سوء واتبعوا رضوان الله ما شاء الله. الموضع الثالث لما قال وافوض امري الى الله قال لك فوقاه الله سيئات ما مكروا. حد بيمكر بيك، حد يؤذيك، حد بيتامر عليك، حد بيحاول ان هو يتسبب ليك في مشاكل، قول بس وافوض امري الى الله. الله عز وجل يقيك من مساوئ هذا الانسان ويقيك من مكائد هؤلاء الناس. ولو اراد الناس جميعا ان يمكروا بك ما استطاعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح واعلم أن أمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني الأمر خلاص مش قابل للمداولة ولا للتفاوض. الأمر خلاص يعني أقولك من زمان خلاص، يعني ايه رفعت الأقلام وجفت الصحف. محدش في الدنيا يقدر يديك حاجة ربنا مش قاسمها لك، ومحدش في الدنيا هيقدر يضر بحاجة ربنا مش كاتبها عليك. هل عندك يقين كده وعقيدة في الله سبحانه وتعالى؟ تعال نشوف الموضع الرابع والموضع الخامس من مواضع تفريج الهموم بفضل الله سبحانه وتعالى. الموضع الرابع سيدنا يونس عليه السلام ما ربنا أرسله إلى قرية نينوى. قرية نينوى سيدنا يونس أرسله المولى عز وجل لدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى فرفضوا. فخرج سيدنا يونس عليه السلام مغاضبا ولم يستأذن ربه عز وجل في الخروج. وكان الأصل ان سيدنا يونس عليه السلام قبل ان يخرج من المكان اللي هو خرج منه لابد ان يستأذن ربه سبحانه وتعالى، لكنه خرج بلا استئذان فعوقب هذه العقوبة. قال جل وعلا: وذا النون، يعني صاحب الحوت يونس عليه السلام، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن ألا نقدر عليه، فظن ألا نقدر عليه أي فتيقن أننا لن نضيق عليه. يا سلام، فنادى في الظلمات. يحصل لك بقى الموضوع كله، قال لك هو خارج مغاضب متضايق من قومه هم ما آمنوش بالله سبحانه وتعالى، يعني خارج غضبان لله سبحانه وتعالى، خارج من القرية دي وهو في غاية الضيق والحزن والزعل على أهل القرية إن هم يعني لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. فظن أن نقدر عليه أي تيقن أننا لن نضيق عليه، لكن هو نسي هو المفروض أنه يستأذن، فنادى في الظلمات. اختصر الموضوع إن هو خارج غضبان متضايق، فجأة قال فنادى في الظلمات. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هو ركب مركب مع بعض الناس، وبعدين هاجت الأمواج وكاد المركب أن تغرق، فصاحب السفينة الربان بتاع السفينة قال لهم خدوا بالكم ده في مشكلة، السفينة ممكن تغرق، نعمل إيه؟ قال لهم اتخلصوا من الأمتعة بتاعتكم، رموا الأمتعة بتاعتهم كلها في البحر. بعد ما رموا الأمتعة كلها في البحر فقال لهم مش كده برضو السفينة برضو هتغرق، طب نعمل إيه؟ قال لازم نتخلص من واحد من اللي على السفينة. طب نعمل إيه؟ نموت مين يعني؟ مين يرمي نفسه في البحر وممكن الحيتان تاكله وأسماك قرش تاكله؟ فقال لهم بصوا إحنا نعمل قرعة، واللي يطلع الاسم عليه هو اللي نرميه. فعملوا القرعة ديت، كل واحد حط اسمه في ورقة كده ولا في حاجة وعملوها كده، فطلع اسم سيدنا يونس عليه السلام. قالوا مش ممكن، ازاي ان احنا نقتل هذا النبي الصالح والرجل الصالح؟ عيد القرعة مرة تانية، عادوا القرعة مرة تانية طلع اسمه برضه على سيدنا يونس عليه السلام. فقالوا لا مش ممكن، ده مستحيل. المرة الثالثة عملوا القرعة فطلع برضه على سيدنا يونس، فسيدنا يونس استحى، يعني مرتين جملوني، المرة الثالثة لا خلاص بقى ما فيش بد منها، وراح رامي نفسه في البحر. فربنا سبحانه وتعالى أرسل إليه حوت فالتقمه وهو مليم، أي أنه ملوم على فعله أنه خرج من قريته دون أن يستأذن ربه سبحانه وتعالى. خذ بالك بقى، فلما سيدنا يونس دخل بطن الحوت، طبعا حضرتك متخيل، انا عايزك تتامل معايا وتتخيل نفسك الان دلوقتي جوه بطن الحوت، حاجه طب حتى لو كان فيه على ايامه موبايلات ولاسلكي هتوصل للناس ازاي؟ ولو حتى قلت لهم انا الان في بطن الحوت، قال لا يا جماعه خدوا بالكم انا الان موجود في بطن الحوت، طب انهي حوت؟ خد بالك الاف الحيتان موجوده في البحر، همسك بقى حوت حوت واصطاد واروح بطنه واشوف؟ ده عبال ما اوصل يكون مات. فشوف بقى فضل ربنا ورحمة ربنا سبحانه وتعالى، سيدنا يونس لما دخل بطن الحوت ولقى نفسه في ثلاث ظلمات، فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، لأن هو لما سقط في البحر رمى نفسه بالليل، فبقى في ثلاث ظلمات، ظلمة بطن الحوت، ظلمة البحر، ظلمة الليل. فأول ما الحوت نزل قرب قعر البحر كده فسمع يونس عليه السلام، هو طبعا مذهول لانه دخل بطن الحوت وعمره ما في حد في الدنيا دخل هذا المكان. فاول ما نزل الحوت الى قاع البحر سمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الحصى، والحصى بيسبح، طبعا، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله، ده الكون مش بيسبح بس، بيسبح وبيسجد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الشجر يسجد وبيسبح، نعم، والسماوات والأرض والجبال، نعم، والنجوم كل حاجة بتسبح. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وطير. الله، سيدنا داود سبح فالطير يسبح فالجبل يسبح، سيمفونية تسبيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ما من ملب يلبي، وانت في الحج كده ربنا يجمعنا وياكم في الحج وانت عمال بتقول لبيك اللهم لبيك وعمال بتلبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما من ملب يلبي إلا لبى كل من على يمينه ومن على يساره من شجر حجر ومضر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا. الدنيا كلها بتسبح، فلما حضرتك تغفل عن ذكر الله وعن تسبيح ربنا وعن طاعة ربنا تصبح نشاز في كون بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. عمري ما هكون كذاب لو قلت لك إن الألم ده بيسبح بحمد ربنا، الكوباية دي بتسبح بحمد ربنا، المكتب ده، الاستوديو ده، الكاميرا اللي حضرتك شايفني منها، التلفزيون اللي انت شايفني منه، الدنيا كلها والله العظيم بتسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. ولو كشف الغطاء لرأينا العجب. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، عبد الله بن مسعود بيقول والله كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. وفي رواية البخاري عن ابن مسعود أيضا قال والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. كان النبي يمسك الحصواية في إيده، الحصواية تحس كده إن هي في إيد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فتسبح وهو بياكل اللقمة، اللقمة في إيد النبي بتسبح. والصحابة قاعدين حوالين شايفين المعجزات الجميلة العظيمة اللي تخليهم يزدادوا إيمان كل لحظة. عشان كده صحبة النبي لا تعادلها أي نعمة في الدنيا كلها، أي نعمة في الدنيا ما تساوي عش معشار إن أنت تعيش في صحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شاهد في الموضوع إن سيدنا يونس عليه السلام سمع الحصى بيسبح فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خد بالك من حاجة بقى مهمة جدا جدا عايز أركز فيها، هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هو ده دعاء؟ لا مش دعاء صحيح. ده سيدنا يونس ما قالش يا رب نجيني من بطن الحوت، ده سيدنا يونس كل اللي عمله إنه أثنى على ربنا ووحده سبحانه وتعالى، قال له لا إله إلا أنت سبحانك بوحدك وأنزهك من كل نقائص يا رب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا أعرف يا رب أن أنا كنت من الظالمين، أنا ظلمت نفسي يا رب. خد بالك بقى من حاجة، فربنا بيقول فاستجبنا له. فاستجبنا لإيه؟ ده مش دعاء، ده عبارة عن ثناء وتوحيد واعتراف بالذنب وتنزيه للحق سبحانه وتعالى. قال لك دي عاملة زي ايه؟ زي سيدنا ايوب لما اصيب البلاء 18 سنة ثم توجه الى الله سبحانه وتعالى ان يرفع الله عز وجل عنه هذا البلاء، فنادى ربه سبحانه وتعالى وقال له جملة عجيبة قوي، قال له اني مسني ضر وانت ارحم الراحمين. برضو بدعاش بيقول له انا مسني الضر، مسني الضر يا رب، انا تعبت ومش هقول لحاجه يا رب، انت ارحم الراحمين. فاستجبنا له، برضو ربنا استجاب له مع انه ما دعاش، هو اثنى على ربنا. فلما ساله احد العلماء سفيان بن عيينه بيقول له كيف يسمي الله عز وجل هذا دعاء وانه مش دعاء، ده ثناء. وبرضو في دعاء تفريج الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. والله العظيم ما في ريحة الدعاء، واسمه دعاء تفريج الكرب. أعيده بس على الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اسمه دعاء تفريج الكرب. وزي دعاء يوم عرفة لما النبي قال افضل ما قال خير دعاء دعاء يوم عرفه، وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي، بيقول لهم احسن دعاء في الدنيا دي كلها دعاء يوم عرفه. تحبوا تعرفوا انا كنت بدعي بقول ايه؟ انا والنبيين من قبلي. قال وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بالله عليكم ده دعاء؟ لا، كلمات كلها توحيد وثناء على الله سبحانه وتعالى. أما ليه سماها دعاء؟ سألوا سفيان بن عيينة، قال لهم في واحد اسمه عبد الله بن جدعان، رجل كان كريم جدا جدا في العرب، وكان في واحد اسمه شاعر بقى اسمه أمية بن أبي الصلت. أمية بن أبي الصلت ده في يوم من الأيام كان حصل له ظرف مادي كده، فكان محتاج فلوس، فقال أروح لعبد الله بن جدعان الكريم جدا وأزيد يعني أساعدني في تفريج الكرب اللي أنا فيه. بس هو رايح وعنده حياء، مكسوف يقول له انا عايز فلوس، مكسوف يقول له انا في ازمه محتاج فلوس. فبص له كده وقال له ايه؟ اذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك؟ ان شيمتك الحياء، اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه ثناء. فعبد الله بن جيران فهم عامله زي ايه يا جماعه. عارف حضرتك لما يكون واحد فقير ومحتاج حاجه من واحد غني، مكسوف يقول انا عايز فلوس، فبيروح يقرب منه يقول السلام عليكم، ربنا يكرمك، ربنا يوسع عليك، ربنا يخليهم لك، ربنا يا رب يوسع عليك كل ابواب رزقك، ربنا ربنا، ويقعد يديله. هو ما طلبش حاجه، لكن رجل الغني ده بذكائه فهم ان الراجل ده محتاج، فعلى طول راح حاطط ايده في جيبه وراح ايه؟ وراح مديله للنصيب. فعبد الله بن جدعان عمل كده. اول ما لقى ابن اميه بن ابي الصلت بيقول له اذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك ان شيمتك الحياء، اقول لك انا عايز ايه؟ ولا كفايه ان انت تفهمها وهي طايره كده يعني؟ ان شيمتك الحياء، اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فاعطاه مالا. فقال سفيان بن عيينه: فهذا عبد رضي بالثناء بدل الدعاء، فكيف لا يرضى بالثناء رب الارض والسماء؟ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. ان ربنا سبحانه وتعالى اذا كان عبد مجرد ما تثني عليه بيعطيك، فالله عز وجل مجرد ما تثني عليه هيعطيك، مش كمان مش محتاج ان انت تدعي بس. طيب ما في هنا شبهه، معنى كده بقى شيخ محمود خلاص بقى احنا نبطل بقى دعاء ونثني على الله ولا ندعو؟ لا، من قال كده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء وهو العباده. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قال عمر بن الخطاب: والله اني لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء، فاذا ما دعوت فثم الاجابه. بس اسال اقعد بس كده وادعي ربنا يكرمني ان شاء الله. ده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى ويقين وثقه في الله. فبيقول لك: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. خد بالك من لفظ الايه: ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي. الله، ممكن انت تكون قلت الايه غلط، هي عن عبادتي ولا عن دعائي؟ لا، عن عبادتي. طب ما هو بيقول وقال ربكم ادعوني مش اعبدوني، ادعوني استجب لكم، يبقى المفروض ان الذين يستكبرون عن دعائي. لا لا، ما قالش كده. قال: ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فعلق النبي على تلك الآية وقال: الدعاء هو العبادة. دعاء ايه؟ الدعاء هو العبادة. الله، يبقى اذا لا يصل الثاني عن الدعاء ولا يصل الثاني عن الثناء. فهنا زيد بن يونس قال جل وعلا: وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وشوف بقى المنحه العظيمه الجميله، ما فيش اي خير في الدنيا ربنا بيرزق بيه عبد ويحرم منه بقيه العباد. فضل من ربنا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدر، ما يقفلش الباب ابدا. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر حضراتكم، وما بدلوا تبديلا. يا سلام. فهنا بيقول لك: فاستجبنا له ونجيناه من الغم واطمنه، وكذلك ننجي المؤمنين. ولذلك صح في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه ذي النون اذ دعا بها في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ما دعا بها رجل مسلم في كرب قط او في شده قط الا فرج الله كربه. الله، يبقى الموضع الرابع من مواضع تفريج الهم: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قال جل وعلا: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. طبعا رب سبحانه وتعالى امر الحوت فرفض سيدنا يونس وطلع بقى على الشاطئ وانبتنا عليه شجره من يقطين، شجره القرع العسلي اللي كانت بمثابه اكل وشرب ودواء وطعام، والورق بتاعها ما يجيش على الدبان لانه كان خارج من الميه او من بطن حوت، جسمه في يعني الجلد بتاعه اتهرى من درجه حراره بطن الحوت، وما كانش يتحمل ان اي حاجه تيجي عليه، فربنا اكرمه بشجره اليقطين ياكل منها ويشرب ويتداوى، والورق بتاعها يعمل له ظل من الشمس جسمه ما يتبهدلش، وفي نفس الوقت ما فيش ذبابه ولا حشره تيجي ناحيه الشجره ديت عشان هو ما يتاذاش، فضل من ربنا سبحانه وتعالى. طب شجره اليقطين دي محتاجه يعني شهور عشان تطلع، ربنا امر ان الشجره تطلع في ثانيه، برد ما وصل الشط الشجره طلعت بفضل الله سبحانه وتعالى. الموضع الخامس والاخير من مواضع تفريج الهموم قول المولى عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون، ربيون علماء وعباد صالحون، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، الله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يبقى الخمس مواضع من مواضع تفريج الهم في القرآن احفظوهم معايا بالله عليكم: رقم واحد إنا لله وإنا إليه راجعون، رقم اثنين حسبنا الله ونعم الوكيل، رقم ثلاثة وأفوض أمري إلى الله، رقم أربعة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رقم خمسة ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الخمس مواضع دولت لو حضرتك وظبت عليهم، ولو حضرتك وظبت عليهم بيقين في الله إن شاء الله ربنا هيفرج الهم. بقي وقت قليل جدا ندعو فيه إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا الدعاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلقنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم صب الخير على المسلمين صب صب ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم فرج هم المصريين، اللهم فرج هم المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمعنا على قلب رجل واحد، اللهم أزل العداوة والبغضاء من بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أمن في أوطاننا، اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم فرج هم إخواننا في سوريا، اللهم إن جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فكهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت أرض ويوم العرض عليك، فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، ونجح طلاب المسلمين، وزوج بنات المسلمين، ووسع أرزاق المسلمين، واجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يد الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع على